الاعتراض تارة بمنع أصل المقتضي، بأن يقال بأن آية النباء لا مفهوم لها، وتارة بدعوى وجود المانع بأن يقال بأنها وإن كانت في حد ذاتها ذات مفهومين إلا أن هناك مانعا من انعقاده أو من العمل به، سواء كان المانع متصلان أم منفصلان. فالكلام في جهتين: الأولى أن يدعى أن لا مقتضي في الجملة الشرطية في آية النباء لثبوت المفهوم، والوجه في ذلك هو دعوى أن الشرط في آية النباء مسوق لتحقيق الموضوع، وكل شرط مسوق لتحقيق الموضوع لا ينعقد له مفهوم. ومن أجل تحقيق هذه النقطة لا بد من عرض الكبرى والصغرى، فهنا أمران: الأمر الأول هو بيان الكبرى، وهي أنه متى يكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع وخارجا عن إفادة المفهوم. بيان ذلك أن الشرط في القضية الشرطية على أقسام ثلاثة: الأول أن يكون الشرط حالة من حالات الموضوع وطارئا عليه، بحيث يمكن انفكاك الموضوع عن الشرط بنظر العرف، كما إذا قال: إذا استطاع المكلف وجب عليه الحج، فإن الاستطاعة بنظر العرف طارئة على المكلف وحالة من حالاته، بحيث ينفك المكلف عنها وجودا، فهنا ينعقد المفهوم بناء على القول به. القسم الثاني من الشرط: ما كان وجوده مساوقا لوجود الموضوع فلا محالة يكون انتفاؤه موجبا لانتفائه، نظير ما هو المثال المعروف: إن رزقت ولدا فاختنه، فإن رزق الولد مساوق لوجود الولد وانتفاء رزقه مساوق لانتفاء وجوده، فلا يتصور انفكاك بينهما في الوجود. ومن هذا القبيل ما ورد في بعض روايات الصلاة: إذا كنت في الصلاة فلا تقطعها، فإن القاطع وإنما يتصور لمن كان في الصلاة، فالكون في الصلاة مساوق لوجود الصلاة وليس منفكا عنه وجودا. القسم الثالث: أن يكون الشرط حصة من حصص وجود الموضوع وليس مساوقا له، بمعنى أن الموضوع حال وجوده ذو حصص فقد يتحصص أحيانا بهذا الشرط وقد يتحصص بغيره. نظير: ما إذا قلنا إذا صنع لك فلان عصيرا فاشربه، فإن العصير كما يتحصص بصنع غير فلان فإنه يتحصص بصنع فلان، فصنع فلان للعصير محصص لوجوده، بمعنى أنه حصة من حصص وجوده، فهو يفترق عن النوع الأول من الشرط في أنه ليس حالة من حالات وجود الموضوع، بل الموضوع مما يوجد به، فإن وجود العصير مما يتحقق بصنع فلان، وفي عين الوقت ليس هو مثل النوع الثاني من أنواع الشرط الذي يكون انتفاؤه موجبا لانتفاء الموضوع. فهنا إذا انتفى صنع فلان لطبيعي العصير فإن هذا الطبيعي قد يوجد بغيره. وهذا القسم الثالث وهو ما كان الشرط فيه محصصا لا ما كان حالة من حالات الموضوع، هل يثبت فيه المفهوم أم لا؟ فلأجل ذلك ذكر أغلب المحققين من الأصوليين أن المفهوم يثبت في مثل هذا الفرض، والسر في ذلك أن النكتة في انعقاد المفهوم هي أحد وجهين: أن يكون التقييد تقييدا مولويا، أو أن يكون التقييد للنسبة الحكمية أمرا ممكنا. أما الوجه الأول وهو أن يكون التقييد تقييدا مولويا، فإنما يتصور ذلك إذا كان انتفاء المفهوم لانتفاء الشرط مقترنا مع تحقق وجود الموضوع، بمعنى أن الموضوع باق حتى مع انتفاء الشرط. فإذا كان انتفاء الشرط مما يحصل مع بقاء الموضوع كان التقييد أي تقييد الجزاء بالشرط تقييدا جعليا مولويا، لأنه تقييد عقلي. مثلا في مثل قوله إذا استطاع المكلف وجب عليه الحج، حيث إن المكلف مما ينحفظ وجوده استطاع أم لم يستطع، كان تقييد وجوب الحج بالاستطاعة تقييدا جعليا ومولويا وليس تقييدا عقليا. فهنا يتصور المفهوم بمعنى انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع. أما إذا كان انتفاء الشرط مساوقا لانتفاء الموضوع بحيث يكون انتفاء الجزاء بانتفائه من باب السالب بانتفاء الموضوع، كما في قولهم إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن انتفاء الأمر بالختان بانتفاء رزق الولد من باب السالب بانتفاء الموضوع. ف فهنا لا يكون التقييد تقييدا جعليا، أي لا معنى لأن يعمل المولى مولويته في مثل هذا التقييد، فإن فعلية الأمر بالختان فرع فعلية رزق الولد تكوينا وعقلا، فتقيد هذا بهذا مما لا دخل فيه لمولوية المولى، بل هو تقيد عقلي محض. لأجل ذلك حيث إن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط في مثل هذه القضايا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذن لا أثر للقضية الشرطية في مثل هذه الجمل، فإن أثر القضية الشرطية إنما يظهر إذا كان للاشتراط أثرا، أما إذا لم يكن للاشتراط أثر فإن تقيد الجزاء بتقيد الموضوع، عفوا تقيد الجزاء بتقيد الشرط، حصلت الشرطية أم لم تحصل، وانتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، صدرت هذه القضية أم لم تصدر، لم يبق للشرطية أثر في ربط الجزاء بالشرط كي يكون مقتضاها انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، وهذا مناف لظاهر القضية الشرطية في أن للشرطية نفسها موضوعية ودخلا في ثبوت الجزاء. وأما في قوله إذا رزقت ولدا فاختنه، ليس لهذه الصياغة الشرطية أي دخل في ربط الجزاء بشنو؟ بالشرط، وهذا خلاف ظاهر القضية الشرطية. من هنا قالوا بأن الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع لا مفهوم لها، بلحاظ أن النكتة في المفهوم كون التقييد شنو؟ تقييدا جعليا. ولكن هذا الميزان ينطبق على ما إذا كان الشرط حصة من حصص وجود الموضوع، كما مثلنا إذا صنع لك صديقك عصيرا فاشربه، فإنه حيث يمكن تصور الموضوع من دون الشرط، إذ يمكن تصور طبيعي العصير من دون صنع فلان له، إذن ما دام يمكن التفكيك بينهما فيعقل حينئذ أن يكون التقييد، يعني تقييد الأمر بشربه بصنع الصديق لتقييدا جعليا مولويا، وحينئذ بناء على هذه المباني ينعقد المفهوم في مثل هذا الفرض. الوجه الثاني لانعقاد المفهوم للجملة الشرطية أن يكون التقييد، أي تقييد النسبة الحكمية، أمرا معقولا لا مستحيلا. بيان ذلك، هناك فرق بين مفهوم الوصف ومفهوم الشرط، حيث لم يقولوا بمفهوم الوصف وقالوا بمفهوم الشرط، والسر في ذلك أن النسبة الحكمية فرع تحقق طرفيها، حيث إن النسبة الحكمية معنى حرفي، والمعنى الحرفي بعد المفروغية عن ثبوت طرفي، فلأجل ذلك ما كان قيدا للطرف لا يعقل أن يكون قيدا لنفس النسبة الحكمية، إذ ما كان قيدا للطرف لا بد أن يلحظ في رتبة سابقة على النسبة الحكمية، فإذا كان لابد من لحاظه في رتبة سابقة فلا وجه للحاظه في نفس النسبة الحكمية، إذ لازم ذلك تأخر ما هو متقدم بحسب الرتبة. من هنا إذا قال المولى أكرم الرجل العالم فإن الأمر بالإكرام نسبة حكمية، موضوعها الرجل العالم وليس موضوعها الرجل. فبما أن طرف النسبة الحكمية وهي قوله أكرم الرجل العالم، إذن لوحظ الوصف قيدا للموضوع ألا وهو الرجل في رتبة سابقة على النسبة الحكمية، فكأن المولى قال الرجل المفروغ عن كونه عالما أنا أأمر شنو بإكرامه. فبما أن الوصف لوحظ قيدا في رتبة سابقة على النسبة الحكمية لا يعقل مع ذلك أن يجعل قيدا لنفس النسبة الحكمية بحيث ينتفي الأمر بالإكرام بانتفائه، فإن هذا لازمه تأخر ما هو متقدم بحسب الرتبة، فلذلك لم يقولوا بمفهوم الوصف بينما في مفهوم الشرط. إذا قال المولى إذا استطاع المكلف وجب عليه الحج، فإن الموضوع هو المكلف لا المكلف المستطيع، فلم يلاحظ الوصف هنا في رتبة سابقة على النسبة الحكمية، فلاحظنا الموضوع وهو المكلف ثم ربطنا النسبة الحكمية وهي وجوب الحج عليه بشنو باستطاعته. فحيث إن الشرط بحسب الظهور السياقي العربي، حيث إن الشرط طارئ على الموضوع فهو في رتبة لاحقة لتقرر الموضوع، أمكن حينئذ أن يجعل شنو قيدا للنسبة الحكمية بحيث تنتفي بانتفائه. وهذه النكتة لثبوت المفهوم للجملة الشرطية متوفرة فيما إذا كان الشرط حصة من حصص وجود الموضوع، كما إذا قال إذا سقاك صديقك، إذا صنع لك صديقك عصيرا فاشربه، فإنه حيث يمكن التفكيك بين تقرر الموضوع وبين الشرط وهو صنع الصديق له، لأجل ذلك يكون هذا القيد في رتبة لاحقة للموضوع، فيمكن أن يكون قيدا في النسبة الحكمية وهي الأمر بالشرب، ولأجل ذلك ينعقد له المفهوم. هذا من حيث الكبرى، وأما من حيث الصغرى أي تطبيق ذلك على آية النبأ فيأتي الكلام عنه غداً.